الأخوين بعد أن حاول أن يبرهن أو بعد أن برهن على أن اللفظ الفاني في المعنى فاني زائد كأنما منعدم أو بمنزلة المنعدم وبتعبير آخر غير ملتفت إليه وغير ملاحظ، وهذا حاله بالنسبة إلى أحد المعنيين. نحتاج إلى استعمال آخر ولحاظ آخر للمعنى الآخر الذي هو مثلتنا، استعمال لفظ واحد فيه استعمالين لمعنيين. إذا فني اللفظ وزال ولم يلتفت إليه إطلاقا بالنسبة إلى أحد المعنيين لا معنى، يتعذر الالتفات إليه ثانيا ما يخالف، لكن بنفس الاستعمال في مرتبة واحدة أيضا يكون ملتفتا إليه وفي عين الوقت ثاني ما يصير. حبيبي هذا من اجتماع النقيضين. فلذا يقول وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين، وجه لهذا المعنى أي فانيا في هذا وفانيا في هذا، وجه لهذا ووجه لهذا ماشي، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين. هذا من المدرسة اللفظية في الأدب. ليش؟ لأنه وجها لمعنيين في الاثنين العينين هو يدور على الأشياء، ولكنه كان ينبغي أن لا يقولها. هذا له في الحقيقة هم يفسروه شراح الكفاية، أنا ما أدري ما شايف في الشروح المطبوعة هذا يدبوه فيها الشاية، أنه إذا كان أحول العينين فيمكن أن يلحظ اللفظ فانيا وغير فاني، بالرغم من فنائه في أحد العينين فهو موجود في العين الأخرى. طبعا هذا كذب، وبكير إذا كان أحول أو ما أحول هذا أحلى له بالموضوع. فنتحول قدما آخر حاصلها بأنه من قبل يكون أحول الذهن أي لا يفهم، ما يلفى بجواب. وإذا كان لا يفهم ليس يكون المستحيل عليه ممكنا، فهو يقول إلا أن يكون اللاحظ كأن، بل إذا كان أحول العينين بل يكون ذلك ممكنا، ليس كذلك. النقطة الأخرى أنه شنو؟ أنه ليس بالضرورة أن الإنسان يكون أحول العينين، أحول يكفي حبيب، أحول العينين هذا من المدرسة اللفظية. ليش؟ لأنه قد يكون أحول من عين واحدة فيها تحول وفيها انحراف، وليس بالضرورة أن يكون العينين حول، بل أغلب الحول إنما حول بعين واحدة. وأيضا نفس المضاعفات تحصل، سواء كان حول الإنسان أحول بكل العينين أو بعين واحدة. والنقطة الأخرى شنو؟ أنه هذا ليس بصحيح، لأنه راح شنو يشعرون الحول بذلة في أنفسهم، أنه شتمهم الأخوان بالكفاية بئس والله ما فعل، لعله من أحسن عباد الله الصالحين من كونهم مخلوقين حولا، أي ذنبهم حتى تهشم الأجهاد. والشيء الآخر الذي أريد أن أقوله أنه هذا يعني ناتج من ما أدري، أنا أخو ما عايشة لأنني لست أحول العينين، ناتج من الارتكاز العرفي على أن الأحول يرى الشيء شيئين، بحيث على أنه إذا قدمت له طعاما يرى ظرفين أمامه، ومن باب النكتة أن الزوج يرى له زوجتان والزوجة ترى لها زوجين. على كل حال هذا حكي جنوني حبيبي، أنا لا أعتقد ذلك أكيدا، يحيون مثلنا سيادي، ولو كانوا هكذا لما استطاعوا أن يأكلوا ولا أن يشربوا ولا أن يناموا. ومن هذه الناحية المثل أطمئناني، لأنهم لا يرون الشيء شيئين منفصلين، ربما تتغبش أو شيء من هذا القبيل إلا باب الجواب. أما أكثر من ذلك فلا، فحتى لو كان أحول العينين يكون نظره كنظر الآخرين، ليس أنه يتحول المستحيل عنده ممكنا. على كل حال قلم إن جاب فيه شد اشتكت، ينبغي أنه هنا أيضا يصل القلم وينكسر على حكاياته. فانقدح بذلك بهذا الدليل الذي ذكرناه امتناع استعمال اللفظ مطلقا، أن دليله عام للمفرد والمثنى والجمع، وهذا كأنما عضوان جديد يريد أن يدخله مفردا كان أو غيره، في أكثر من معنى امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا مفردا كان أو غيره، في أكثر من معنى متعلق باستعمال طبعا بنحو الحقيقة أو المجاز، ما هو فرق بطبيعة الحال أنه بنحو الحقيقة كلاهما حقيقة أو كلاهما مجاز أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز، لأنه الاستعمال هو الاستعمال، الاستعمال هو الاستعمال يعني هو الفناء في المعنى، وكأنك قد قدمت المعنى نفسه سواء أردت به مجازا أو أردت به حقيقة، فإذا فني في أحد المعنيين امتنع استعماله في المعنى الآخر في نفس الرتبة وفي نفس الزمان، ما فرق بين الحقيقة والمجاز. وأما بالنسبة إلى المثنى والجمع صحيح هواية يمشي حكي كثير، ما حاجة الآن أشرح لكم، لكنه بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز لا يأتي حكي كثير، لكنه كأنه نفس الفكرة، لأنه الفكرة هي واحدة، وهو شنو معنى الاستعمال، الاستعمال هو الإفناء أو جعله وجها أو كذا شيء من هذا القبيل، وكله منطبق على الحقيقة وعلى المجاز، فينطبق عليه البرهان على حد سواء البرهان السابق. الآن يدخل في مطلبه، وهو أنهم استدلوا بدليل آخر على امتناع شنو استعمال اللفظ في أكثر من معناه، ليس هذا الذي ذكره بل شيء آخر. هاي العبارة الأولى ماذا تقول لك؟ تقول لك أن الدليل الصحيح لمثلا عدم جواز استعمال اللفظ في معنيين أو في أكثر من معناه إنما هذا الذي قلناه، أما لو نفيناه وتنزلنا عنه وغضبنا النظر عنه لا يبقى امتناع آخر في البين. يعني شنو؟ يعني أن الأدلة التي ذكروها لا تكفي يعني للاستدلال على الامتناع وعلى عدم الجواز، بل دليلنا، أما إذا بطلنا من دليلنا يكون نسوي لا بأس، لأن الأدلة الأخرى باطلة، فيبدأ بتفنيد الأدلة الأخرى. ولولا امتناعه أي هذا الذي قلناه وبرهنا عليه أنه مستحيل إذا كان فانيا في أحد المعنيين أن يستعمل في المعنى الآخر، فلا وجه لدليل آخر يجيبه في المقام، لا وجه له، ليس بصحيح. وهو شنو؟ الآن أدخل أنهم قالوا أن مثلا أي لفظ حينما يوضع لأي معنى يكون المعنى مقيدا بقيد الوحدة، وضعت للماء وحده، وضعت لفظ الماء للماء وحده ليس للماء والتراب، ما يصير للماء وحده، زين وضعت لفظ الارض للارض وحدها، وهكذا كل الاشياء. هذا في الحقيقه فيه انقسامات ينبغي التفاتكم اليه بوضوح. احد الانقسامين ان هذا الوحده الذي زعمنا أو زعموا أنه مأخوذ على شكلين، الوحدة المفهومية والوحدة المصداقية، أو قل الوحدة بالحمل الأولي الذي ملاكه المفهوم، والوحدة بالحمل الشائع الذي هو ملاكه شنو المصداق. مرة مثل ما عبرت التي هي الوحدة المفهومية، وضعت لفظ الماء للماء وحده، فأنا إذا تكلمت قلت لك جيب لي ماء يخطر في بالك ليس الماء بل الماء وحده، لأن الواضع وضع لهذا المعنى بخير وحده، يكون تتذكر وحده، وبهذا كأنما باطل واضح، لأنه لا يريد في الذهن شنو أنا وين وحده، كل لفظين إنما هو وحده وحده، هذا إطلاب جديد، طبعا باطل واضحة البطلان عرضا وعقلائيا. إذن ينبغي أن نتنزل منه أن نقول شنو؟ أن وحده مصداق وحده، وحده الواقعية للمفهومية. هنا يعبر الظرف أن الوحدة الظرف المعنى، يعني وضعت لفظ الماء لمعنى الماء حال كونه وحده، هذا معنى واقعي يتصف به المعنى كونه وحده ليس شيء غيره، فلا يخطر في ذهن يخسر الماء، لكن يخسر الماء وحده سبحان الله، لا يخسر الأرض معه، هو هذا يكفي. احنا بعدنا في موضوع المسألة شيء من حالها سويت، بس هذا تصميم المفاهيم. هذا لا تساعده، هذا شوي أهون منه. القسم الثاني ألطف إلى حد ما وأذكى هذا الأصول الذي يذهب إليه مع الأشياء. الانقسام الثاني، لاحظوا، إما أن يكون شرط الوحدة على أحد الشكلين، على أي حال بالانقسام الأول ما علينا، أن يكون شرط الوحدة إما قيد بالمعنى الموضوع له الذي الآن قلته، الماء هو المعنى الموضوع له، فشرط الوحدة قيد في الماء، فوضعت لفظ الماء للماء المقيد بالوحدة إما مفهوما وإما واقعا. ممكن لا، القسم الثاني يبدو أنه تختلف، وإلى حد ما هم شنو يدفع به الإشكال بعد، معنى الوحدة لا يأتي إلى ذلك لأنه ليس قيدا في المعنى الموضوع له، وإنما هو قيد في الوضع وليس في الموضوع له، أنه وضعت لفظ الماء لمعنى الماء كل ماء مثلا، لكن وضعي مقيد بأن لا يوضع اللفظ لمعنى آخر. شادوا أنتم أيها الأجيال القادمة لا تضعوا لفظ الماء للأرض حتى لا يتخلف وضعي، فهو شرط في الوضع وليس شرطا في المعنى أو المعنى الموضوع له حقيقة. هذا كأقسام ينبغي الالتفات إليها قبل الدخول بالموضوع. محمول المسألة أي شنو؟ أنما بعد أن فهمنا موضوعها ينبغي أنه نفهم البرهان الذي يبرهن فيه. حاصله بأنه شنو؟ إلى الآن افتروا أنه ثبت ولم يفوت، لكنه هم عندهم ارتكاز أنه إذا كان الوضع أو المعنى الموضوع له مقيد بالوحدة إذن لا يجوز وضعه ثانيا لمعنى ثاني، لأنه خلف قيد الوحدة، ما بقى وحدة صار اثنين، فمن هذه الناحية هذا يكون خلف قيد الوحدة، اشتراط قيد الوحدة يقتضي أنه شنو نقتصر عليه إلى الأبد، ولا يجوز أن نضعه الاثنين، فامتنع شنو وضع اللفظ الواحد لمعنيين، فامتنع ليش؟ لأنه الاستعمال فرع الوضع، فامتنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين، لأنه لا يوضع لمعنيين حتى يستعمله أو لكي يستعمله في المعنيين المغلقة، ولو لم امتناعه فلا وجه لعدم جوابه بالدليل الآتي الذي هو باطل في نظر الآخر، فلذا يقول لا وجه له، فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع. هذا أحد الأقسام الأربعة، يبقى اثنين في اثنين يصير أربعة. الوحدة المفهومية اللي هو القسم الأول من الوحدة شرط في المعنى الموضوع له، الوحدة المفهومية شرط في الوضع، الوحدة الواقعية شرط في المعنى الموضوع له، الوحدة الواقعية شرط في الوضع. الجميل. هذا أسوأ الذي هو شنو؟ الوحدة المفهومية شرط في الموضوع له، هذا الذي يستبدل شنو؟ أنه كلما فهمنا المعنى تكون قيد وحدها، أيوة يخطر في ذهننا الماء وحدها، الأرض وحدها، لأنها مقيدة بعنوان وحدها بمفهوم وحدها، هذا وضع الله. فإن اعتبار الوحدة في المعنى الموضوع له، وقلت في الموضوع له أي معنى الموضوع له الذي هو الماء مثلا، واضح المعنى. أي من يجيب؟ لا أنا ما قصدت الوحدة المفهومية، أنا قصدت الوحدة الواقعية، ظرف المعنى الموضوع له كان هو واحدا، الوحدة نتصورها من قبل خلاصة نضع فيها الماء، فعينئذ وضعت لفظ الماء لمعنى الماء حال كونه وفي ظرف كونه واحدا، هذا هو الثاني. وكون الوضع في حال وحدة المعنى يحتاج إلى ضمن هذه المقدمة وهو توقيفية اللغة، أخير وضع لفظ الماء لمعنى الماء حال كونه واحدا، ذاك مات قبل مليون سنة، أنا أجي أضع لفظ الماء للأرض، أنت قاعد برشمة حبيبي، أنا الواضح ليس مولاي وإنما الله هو مولاي، أنا لا أطيع الواضع ولا شرط الواضع، خلي أضع عنه. لا مجوز، اللغة توقيفية، يجب إطاعة الواضع كإطاعة الله، بل أكثر، لأنه تغلط في كلام الله سبحانه وتعالى إذا لم تطع الواضع. صحيح هكذا الاتجاه التقليدي، ويحتاج إلى ضم مقدمة تقود بتوقيفية اللغة حتى أو لكي نطيع شرط الواضع في وحدة المعنى الموضوع له. وكون الظرف في حال وحدة المعنى وتوقيفيته، وهي توقيفية اللغة، والوضع كل وضع هو موقوف على ما أخذناه من العرب السابقين، مثلا كمدعي كما هو المشهور طبعا، لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له. يرد أنه هذا، أنت طبعا الوحدة المفهومية قيد رفضناه، هذا واضح المعنى، خلي وجه كون الوحدة حال وليس قيدا، مجرد ظرفية وضعته لمعنى الماء في حال كونه واحدا وليس قيدا. إذا كان كذلك ليس قيدا، فأنا يعني أي الأجيال المتأخرة أو أي واحد يضع لفظ الماء لمعنى الأقل للأرض للسماء للضياء شبيه، لأن الظرف ليس قيدا لا للمعنى الموضوع له ولا للوضع الذي هو أحد الأقسام الأربعة، الوحدة الواقعية وليس المفهومية، لا قيد للوضع ولا قيد للمعنى الموضوع له. فماذا يضر أن أستعمل اللفظ بأكثر من معنى، أن أضع اللفظ بأكثر من معنى وأستعمله في المعاني الموضوع لها؟ لا بأس، لأنه ليس قيدا، هو يركز على هذا، لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع. نعم إذا كانت قيدا للوضع، نعم إذا كانت قيدا للمعنى الموضوع لها حق وياك، ولكنه أنت قلت أن الوحدة حال وظرف وليس قيدا، والمكان والزمان ليس بهذا المعنى قيد، فحينئذ لا يكون ذلك دليلا على امتناع تعدد الوضع ولا على امتناع تعدد الاستعمال. ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، وعلى نحو المجاز حتى بالمفرد. في الحقيقة هذه العبارة إلى حد ما من الناحية الفنية نقدر نقول فيها عيب، لأننا إذا تنزلنا عن ذلك، أي تنزلنا عن برهانه أنه لا يجوز استعمال اللفظ معنى لا، تنزلنا وتنزلنا عن البرهان الثاني الذي الآن خلصنا منه وهو قيد الوحدة، تنزلنا أيضا، ماذا يحدث؟ يحدث على أنه يجوز استعمال اللفظ أكثر من معنى، لأنه بطلنا من الأدلة التي تدل على استحالتها، إذا تدخل في عالم الإمكان بيتجاوز من هذه الناحية، أي أنه هذه العبارة خاطئة من هذا المعنى. نعم لو التزمنا بها البرهان دل على امتناع الاستعمال، استعمال اللفظ أكثر من معنى، لكنه نقول أن هذه البراهين خاصة بكذا وليست تعم كل الصور. مرة نقول أنه مفردا وجمعا وحقيقة ومجازا ومثنى ولا خلي، ومرة لا نقول أنه أحيانا يصير نعم في المفرد هكذا لكنه في التثنية والجمع موتي، مثلا في الحقيقة هكذا لكنه في الشنو في المجاز موتي، هذا باب الجواب. حينئذ يمكن أن نجيب اعتذارات ندفع بها هذه الوجوه، لكننا لا أننا تنزلنا عنها مطلقا، إذا تنزلنا عنها مطلقا إذا ثبت الإمكان مطلقا والجواز مطلقا. ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز، تفصيل بعضه محال وبعضه ممكن، على نحو الحقيقة أي في المعنى الموضوع له والمعنى الحقيقي، كما لو قلنا شنو عينين وشنو وقصدنا عين باطرة وعين نافعة وكلاهما موضوع له ومعنى حقيقي. ليش؟ لأنه مثلا من جملة ما سوف يأتي أنه المثنى بمنزلة تكرار المفرد، كأننا قلنا عين وعين وإذا قلنا هذه لفظ عين وعين، فمن الممكن أن نقصد بالعين الأولى شيئا ونقصد بالعين الثانية شيئا آخر. فالمثنى بهذا المعنى بمثابة التكرار، وحيث أن التكرار فيه يجوز، إذن هذا يجوز. هذا ضبط في نفسه بدأ، على كل حال سوف نتركه بعد شوي. والجمع أولى، لأنه ثلاثة أربعة عشرة، فيمكن عشر عيون نقصد بكل واحد منها معنى، كان مع عين وعين وعين إلى عشر. بالنسبة إلى المجاز أم إلى باب الشرع؟ شو؟ لأن المجاز يحتاج إلى قرينة، ليس الدال هو اللفظ فقط، المعنى الحقيقي هو الدال لفظ حق فقط، ينبغي أن يكون أكيدا، لأنه لا يحتاج إلى قرينة. لفظ واحد دال على معنى، فهل معنى متعدد؟ شيء مستحيل إلا باب الشرع، هذا الذي قلناه، مثلا أقام برهانين على هذا المعنى. لا، بالمجاز أكو لفظ مع قرينة. أنا لم أقصد الرجل الشجاع بأسد، بل بأسد يرمي، لأن يرمي قرينة على أن يمكنه قصدت الرجل الشجاع. فإذا دخل هذا المعنى تعددت الألفاظ، فأمكن أن شنو، يعني في الإمكان أن يقال أنه يبقى استعمال اللفظ في معنيين معقولا وليس متعذرا أو مستحيلا. في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد ممكن، في المفرد إذا كان مجازا، مثلا أقول أسد وأقصد مثلا الأسد الطبيعي وزيد بن أرقام الذي هو الرجل الشجاع، أو أقصد فردين من الرجل الشجاع. مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما، أي في التثنية والجمع ممكن، يعني احتمالا الآن يجي أصولي يقول هذا ممكن في التثنية والجمع، فيهما أي في التثنية والجمع، لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ عين وعين. إذا في كل عين أقصد معنى مباين للمعنى الآخر بعدها الباصرة وأتى النافعة. وبنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى المقيد بقيد الوحدة. هذا باب آخر. أنا ماذا قلت؟ قلت أنه تشفع له وجود القرينة. لا، يعني أنا يحكي لك غير شيء حبيبي. مثلا الآن هذا الدليل الأخير أنه اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة، لكنه مستعمل مجازا أيضا بقيد الوحدة. أسد موضوع للحيوان المفترس في ظرف الوحدة، هو ما بس الحشي القديم، لكنه أسد مستعمل في زيد بن أرقم الشجاع بقيد الوحدة أيضا. ما كل شيء مجاز، هو المجاز تولي من الناس يبقى من الناس. وإذا كان شنو هذا؟ أي قيد الوحدة بعد شرط الوضع ماكو، لأنه مجاز وضع ماكو، معنى حقيقي ماكو. فعين الشيخ يصير أنه يستعمل في معنيين مجازيين، كل واحد منهما ليس مقيدا بقيد الوحدة. أي طبعا، لأنه معنى مجازي. والخطوة التي بعدها أننا نقول هذا الذي هو الآن مبين الأباب، أنه شنو؟ أن لف موضوع للمعنى الحقيقي، وهو مثلا معنى الماء في ظرف الوحدة أو بقيد الوحدة مثلا، إذا قبلنا على كل حال. حينئذ إذا استعملنا اللف في الماء لا بقيد الوحدة، شي يصير؟ حرام. لا، غاية ما يلزم أن شرط الواضع وقيد الواضع الغناء. إذن فالاستعمال ليس بشرط الواضع، أي ليس شنو موضوعا له، وإنما استعماله مجازي. لا بأس، المجاز ليس حراما، المجاز لطيف في اللغة وكثير في اللغة. فإذا استعملنا لفظ الماء في معنى الماء لا بقيد الواحدة، استعماله مجازي وهو ليس غلط مثلا. حينئذ الخطوة الثانية أننا إذا استعملنا اللفظ في معنيين فكلاهما ليس بقيد الوحدة، فيصبحان مجازين، ولا بأس بذلك. وبنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة، أي شنو بكون اللفظ موضوعا للمعنى بخلي واحدة بالمعنى الذي كررناه الآن وذكره في البرهان السابق. فإذا استعمل اللفظ في الأكثر أي في أكثر من معنى طبعا معنى هذا ليس وحده وهذا ليس وحده أكيدا في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى كما لو كان شنو جزء المعنى شنو صار الإنسان حيوان ناطق حيوان جزء حقيقة الإنسان وناطق جزء حقيقة الإنسان فكذلك الماء جزء الماء المقيد بالوحدة والوحدة جزء الماء المقيد بالوحدة لأن الماء المقيد بالوحدة جزءها ماء وجزءها وحدة فقد استعملت لفظ الماء في الماء بدون الوحدة فلخت منه جزءه وأخرجته فقد استعملته بجزء المعنى واستعمال اللفظ الموضوع للمعنى المقيد بدون قيده يكون مجاز أو بتعبير آخر اللفظ الموضوع للكل الذي هو الماء المقيد بقيد الوحدة أي الاثنين تستعمله بواحد للجزء استعمال اللفظ الموضوع للكل في بعض هذا الكل وفي جزء هذا الكل الذي هو الماء وحده وتسقط قيد الوحدة مجاز فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء طبعا أكو علاقة هم أكيد لأن الماء المقيد بقيد الوحدة يشبه الماء الذي ليس فيه قيد الوحدة فمن هذه الكباهية تستطيع أن تستعمله مجازا من هذه المعنى واضح بعلاقة الكل والجزء وكل جزء له علاقة بكله مثلا السكر له علاقة بالسكنجبين لأن السكنجبين فيه سكر فيكون مجازا جواب أن هذا كله نسج وليس صحيحا في وضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني كل هذا أخذت فيه مسلم أن شنو أن المعاني الموضوع لها مقيدة بقيد الوحدة كما زعم ذاك المبرهن قبل نص صفحة ونحن أنكرنا ذلك لو كان مقيدا بقيد الوحدة بدي حينئذ استعمال اللفظ في الماء وحده سيصير مجاز لإلغاء قيد الوحدة وإسقاط قيد الوحدة ولكنه أساسا هو غير مقيد بقيد الوحدة هو لفظ الماء موضوع لمعنى الماء بعد القيد نحن ننكره فإذا استعملت لفظ الماء بمعنى الماء هذا هو صاره مطابقا للواقع المعنى الحقيقي بدون قيد الوحدة لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني أي لا بقيد الوحدة بل وحدها للمعنى بس للماء هو ما علينا من قيد الوحدة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة الجواب الآخر هذا وإلا في الحقيقة يصلح أن يكون جوابا آخر أنت تعتقد أيها المستدل أن اللفظ الموضوع مثلا لفظ ماء موضوع للماء المقيد بقيد الوحدة إذن فاستعمال لفظ الماء في الماء بس مع إلغاء قيد الوحدة يصير مجاز لعلاقة الجزء بالكل لأن الماء هو جزء للماء المقيد بقيد الوحدة لا يقول الأخذ وأنا لا طبعا لكنه أنا يعني أشرح عبارته أنه هذا من المباين وليس من علاقة الجزء بالكل فإذا كان هناك علاقة مجازية بين الجزء والكل جاز ولكنه علاقة بين المباين ومباينه لا توجد فيمتنع المجاز المعنى الحقيقي ممتنع لأنه خلاف المعنى الموضوع له لأن المعنى الموضوع له مقيد بقيد الوحدة وأنت ما قيدته إذن ليس معنى الموضوع له مجاز هم يصير لأن معنى الماء مع معنى الماء المقيد بقيد الوحدة متباينان وليس هذا جزء هذا تباين البشر شيء مع البشر لا لأنه كأن البشر شيء أي بقيد الوحدة الماء بشرط لا عن الوحدة فيتباين هذا مع هذا كأنما قيدان متباينان هي صحيح ومفهوم واحد وهو الماء لكنه لما جعلنا هذا مشروط بوجوده أي بوجود الوحدة وهذا مشروط بعدمه أي بعدم الوحدة فأصبح هذا متباين لهذا عشر وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر، وإلا مو مجاز في غلط، لما جاز الاستعمال في أكثر من معنى. ليش التباين؟ هذا التباين بالكثرات قلنا لما جاز الاستعمال في الأكثر، لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه، لأن الأكثر هذا طبعا ليس المقيد، لأن المعنى الواحد من المعنيين في استعمال اللفظ في معنيين، المعنى الواحد منهما مثلا شنو؟ أمثلكم عين موضوعة بوضع يقول وضعت لفظ عين للعين الباصرة وحدها، وضعت بوضع ثاني وضعت لفظ عين للعين النابعة وحدها، أنا أجي أستعمل عين بكل المعنيين لأن وحدها راحت. على قبل سطر قلنا يصير مجاز لا بأس لأنه إسقاط لفظ الوحدة، حينئذ شيء يصير على أنه نحن كأنما شنو يصير مجاز لأن عين هو جزء العين وحدها، العين الباطرة وحدها، والعين النابعة هي جزء العين النابعة وحدها بإسقاط قيد الوحدة. الآن أقول لك لا، كل واحدة منها ليس لأن الأكثر، أنا أقول لك لا كلا المعنيين، بل كل واحد من المعنيين هو شنو؟ ليس جزءا من مقيده بالوحدة. يعني إذا لاحظنا العين الباصرة، بما هي عين باصرة؟ أي بشرط لا عن الوحدة، والوضع على شنو؟ على أنه بشرط شيء من الوحدة، بخير الوحدة الجراحية، فعينئذ تباين العين الباصرة بشرط لا عن الوحدة، والعين الباصرة بشرط الوحدة، صار تباين. وكذلك المعنى الثاني، العين النابعة بشرط لا عن الوحدة، والعين النابعة بشرط شيء عن الوحدة، أي بقيد الوحدة، فتباين كل المعنيين، فانتفى المجاز، يعني في غلط استعمال المباين في المباين غلط، لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء، أي بشرط الوحدة، والشيء بشرط لا، أي بدون وحدة، بذات العين، بذات الماء كما في المثال السابق، أو بذات العين الباصرة مع ذات العين النابعة. طبعا هذا يحتاج، يعني قلت لكم إلى مناقشة بسيطة، وهو أنه مثلا لو سرنا هذا المسار، الواضع يضع للعين، يضع لفظ العين للعين الباطرة بحيث الوحدة، وأنا أستعمل العين بالعين الباطرة بس عين الباطرة شنو؟ يدعي الآخوند أنه بشرط لا عن قيد الوحدة، أنا أقول لا بشرط عن قيد الوحدة وليس بشرط لا عن قيد الوحدة، أنا هكذا أقول أقصد من لفظ عين العين التي اشترط عدم الوحدة فيها، ليس كذلك وإنما ذات عين، هذا هو من بعد قيد الوحدة غير ملحوظ لا وجودا ولا عدما، لاحظوا. فإذا كان كذلك فالحق بعد ذاك حينما يقول أنه ذات عين هي جزء العين المشروطة بالوحدة، لأنه العين المشروطة بالوحدة فيها مفهوم عين وفيه شرط، فالاستعمال في مفهوم عين هو جزء هذين القيد والمقيد، وهذا ينبغي أن يكون واضحا في نفسه، وليس بشرط لا عن الوحدة، ما قلت شيء كما لا يخفى. إلى هنا ظهر كافي، جزاكم الله خيرا.